نفسك. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واهتدى بهداه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فهذا هو الدرس الثاني في شرح العقيدة الطحاوية، وكنا تكلمنا في الدرس الأول عن مؤلف هذه العقيدة وعن الهدف الذي كان يرمي إليه وعن شارح هذه العقيدة، وبينا بأن المؤلف والشارح كلاهما من أتباع المذهب الحنفي في الفقه، وكان مما يرمي إليه المؤلف أن يبين بأن أئمة المذاهب الأربعة جميعا كلهم على العقيدة السلفية، وإنهم وإن اختلفوا في الفروع في الفقه فإنهم لا اختلاف بينهم بحمد الله في مسائل العقيدة، فالإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد والإمام أبي حنيفة، كل هؤلاء الأئمة وغيرهم من أصحاب الكتب الستة والمصنفات والمعاجم، فكلهم جميعا كانوا على عقيدة الصحابة فيما يتعلق بالله سبحانه وتعالى وفي أسمائه وفي صفاته وفي أمور الغيب وفي كل مسائل العقيدة. وكذلك الشارح طيبك الله وطيبك، وكذلك الشارح وإن كان جاء متأخرا إلا أنه أيضا أراد أن يشرح هذا الكتاب وأن يبين ما فيه وأن يبسط مسائله، وبينا بأنها إنما سميت العقيدة الطحاوية نسبة إلى المؤلف، لأن المؤلف من قرية طحا في مصر فنسبت العقيدة إليه لأنه يقال عنه الطحاوي، فهذا المراد، وإلا هي في الحقيقة شرح عن العقيدة السلفية. وبينا أن الشارح أيضا من تلاميذ الإمام ابن كثير صاحب التفسير المشهور، وأن هذا التلميذ النجيب هو من العلماء الأفذاذ، وأنه قد وقف موقفا لا يقفه إلا الأبطال، فإنه قد عارض أهل البدع في زمنه وثبت على معتقده حتى أنه فصل من وظائفه وأبعد عن القضاء بسبب مواقفه المشهورة في تصحيح عقائد الناس. والمقدمة التي قرأناها في الدرس الأول تبين منهج هذا الرجل وتبين حرصه على شرح العقيدة السلفية، فإنه بعد أن بين لنا بأن العقول لا تستقل بمعرفة وإدراك ما يجب لله على التفصيل، فإن العقول السليمة والفطرة المستقيمة تدرك ما يجب لله إجمالا، وتدرك ما لله من صفات الكمال إجمالا، لكن على التفصيل، وكذلك في أمور الغيب، فلا بد من أن تكون عن طريق الرسل، لأن هنا أمور غيبية لا تعرف إلا عن طريق الوحي. فهو ذكر أن من حكمة الله تبارك وتعالى أن بعث الرسل به معرفين وإليه داعين، ولمن أجابهم مبشرين، ولمن خالفهم منذرين، وجعل مفتاح دعوتهم وزبدة رسالتهم معرفة المعبود سبحانه بأسمائه وصفاته وأفعاله، إذ على هذه المعرفة تبنى مطالب الرسالة كلها من أولها إلى آخرها. على معرفة الله تبارك وتعالى تبنى مطالب الرسالة كلها من أولها إلى آخرها. ثم قال: يتبع ذلك أصلان عظيمان، وأشرنا إليهما في الدرس السابق. أحدهما تعريف الطريق الموصل إليه، وهي شريعته المتضمنة لأمره ونهيه، فإن بيان الشريعة أيضا وتعليم الشريعة للناس هي من مهمات الرسل الذين بعثوا من أجلها. ثم الثاني تعريف السالكين، والمراد بالسالكين من سلك طريق الحق إلى الله تبارك وتعالى. فتعريف السالكين ما لهم بعد الوصول إليه من النعيم المقيم، لأن الجنة وما فيها من أمور لو لم يخبرنا بها الوحي فإننا لا نعرف تفاصيل ذلك، وإن كانت العقول تشهد بأن الحكيم لا بد أن يجازي المحسن على إحسانه والمسيء على إساءته، لكن تفاصيل الجزاء والثواب لا نعرفها إلا عن طريق الوحي. ثم قال: وأعرف الناس بالله عز وجل، أتبعهم للطريق الموصل إليه. أعرف الناس بالله عز وجل، أتبعهم للطريق الموصل إليه، يعني أتبعهم للشريعة، هم أعرف الناس بالله تبارك وتعالى، لأن هذه المعرفة العميقة الدقيقة دعتهم إلى التمسك بالشريعة للحصول على الثواب العظيم. ولهذا سمى وأعرفهم بحال السالكين عند القدوم عليه. ولهذا سمى الله ما أنزل على رسوله روحا، وفيه دلالة، ما أنزله الله على رسوله من القرآن سماه الله روحا، لأن الحياة به، لتوقف الحياة الحقيقية عليه. الحياة الحقيقية تتوقف على القرآن، والذين لا يعرفون القرآن ولا يعملون به أموات في صورة أحياء. فلأجل ذلك صار القرآن روح، وإذا خليت البشرية وخليت المجتمعات من اتباع كتاب الله فهم في الحقيقة أموات في صورة أحياء. وهذا الأمر من الوضوح بمكان، فإننا لو تأملنا أحوال الكافرين ورأينا فعالهم وأقوالهم وخصالهم لعرفنا أنهم يفتقدون هذا الروح التي تفرق بين الحي والميت. ونورا، أي وسمي ما أنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم نورا لتوقف الهداية عليه، لأن فكأنه شبه الحياة بأنها مظلمة، والناس في الظلام يحتاجون إلى النور، والذي يسير بغير نور إنما يتخبط في دياجير الظلمات. فإذا كان معه الوحي فهو كالرجل الذي معه نور، فهو يبصر الطريق على ضوء هذا النور. فقال الله تعالى: يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده. يلقي الروح يعني الوحي القرآن، يلقيه على من يشاء من عباده، أي على من يختاره عز وجل، لا يفرض عليه أحد، كما تمنى كفار مكة وأن يكون ينزل القرآن على رجل زعيم من زعماء مكة ومن زعماء الطائف، ولكن الله أعلم حيث يجعل رسالته، فهو يختار لها من كتب الله له الحسنى وكتب له الرسالة، فهو سبحانه الذي يحدد من يصلح للرسالة. وقال تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. بمعنى أن الرسول صلى الله عليه وسلم في بداية حياته إلى 40 من عمره إلى نزول الوحي ما كان يدري ما الكتاب، ولا يدري ما تفاصيل الإيمان، ولا ما وما يجب للمؤمنين، وإنما عاش كقومه ما يعرف عن ذلك شيء، ولكن الله اصطفاه واختاره وهو لا يعلم ذلك، ولكن جعلناه نورا. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وهنا مسألة: هل كون الرسول صلى الله عليه وسلم لا يدري ما الكتاب ولا الإيمان، هل كان على الشرك؟ هل كان على دين قومه؟ هل كان يعبد الأصنام؟ هل كان يذبح للأصنام؟ أبدا. الأنبياء هيأهم الله تهيئة خاصة وجعل فطرهم سليمة، فهم أهل صدق وأهل ورع وأهل، ولكنهم لا يعرفون تفاصيل الإيمان لأن الوحي لم ينزل بعد. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يعرف أنه شارك قومه في الوثنية، ولا في عبادة الأصنام، ولا في الذبح لغير الله، ولا في الاستغاثة بغير الله تبارك وتعالى. بل لما شاركهم في بناء الكعبة ورفع ثوبه كحال العرب يوم يشتغلون، فإنهم يرفعون ثيابهم ولا يتورعون أن يبدي شيء من العورة، فلما رفع ثوبه صلى الله عليه وسلم سقط مغشيا عليه، مما يدل على أن الله سبحانه وتعالى هيأه ومنعه من أن يمارس شيئا من أحوال الجاهلية، وكذلك منعه من الفواحش ومن الوقوع في الزنا ومن شرب الخمر ومن مساوي الأخلاق، فكان نقي السريرة سليم الأخلاق، يعرف في قومه بالأمين. لكن قوله ما الكتاب، صحيح ما كان يعرف القرآن ولا الإيمان، الإيمان بأركانه المعروفة الذي هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر، فهذه جاء بيانها في القرآن، فما كان يعرف ذلك بهذا التفصيل حتى من الله تبارك وتعالى عليه بالوحي. ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. ولأجل ذلك أيضا يحتاج أن ولعل هذا يأتينا في قصة إبراهيم عليه السلام لما التفت إلى القمر وإلى الشمس، فقيل أنه قال ذلك ليبين لقومه أن عبادة هذه الأشياء لا تنبغي، وأن الذي يعبد هو الذي فطر السماوات والأرض، فأراد أن يبين لهم بأن هذه الأشياء وهي من أعظم ما يرون، وهم عباد الكواكب، فيبين لهم إذا كان الشمس والقمر وهي أكبر من الكواكب ومع هذا هي تغيب عن الناس وتحتجب عن الناس ولا يراها الناس ولا تعرف أحوالهم ولا يعرفون أحوالها ويرونها أيضا ناقصة بهذه الطريقة، فإن المعبود الحقيقي لا يكون ناقصا. ولذلك بعد أن تدرج معهم بين بأن العبادة لا يستحقها إلا الذي فطر السماوات والأرض. وهذا سوف يمر معنا في عصمة الأنبياء، وأن الأنبياء بشر اختارهم الله تبارك وتعالى وعصمهم من الوقوع في الشرك. وأيضا ما يقع منهم قبل نزول الوحي لا يقدح فيه، ما يقع من الأنبياء من بعض ما يقع من الأشياء البسيطة التي تقع من بعضهم قبل نزول الوحي فهذا لا يقدح في مكانتهم السامية، وأنهم من أكثر الناس توبة وأوبه إلى الحق، ولا أدل على ذلك من قصة موسى عليه السلام كيف أنه ندم ندما شديدا لما قتل ذلك الرجل القبطي، وكيف أنه تاب إلى الله وأناب ولا زال يتذكر تلك الحالة وهو قبل أن يوحى إليه عليه السلام. ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وكلمة نهدي به من نشاء من عبادنا يدل على أنه ليس كل أحد ينتفع من النور، فإن بعض الناس يرى النور ولا ينتفع منه، يرى النور ولا ينتفع منه، وهذا من أعمى الله بصيرته، من أعمى الله بصيرته فإنه لا ينتفع من النور، كما أن النور الحسي إذا حمله الإنسان ومعه رجل أعمى لا يرى الطريق لأنه أعمى، فكذلك النور المعنوي إذا عميت البصيرة فإنها لا ترى الطريق. فهذا معنى الاستثناء في الآية، نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، يعني وإنك يا محمد لتهدي إلى صراط مستقيم، يعني تهدي تدل، معنى الهداية هنا الدلالة، يعني أنك يا محمد تدل على الطريق المستقيم، لأنه بيّن أن الهداية الأولى خاصة بالله عز وجل وهي هداية التوفيق، هداية التوفيق للصواب لا يملكها البشر، هداية التوفيق للخير لا يملكها البشر، هداية التوفيق للحق لا يملكها البشر، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. هذه الهداية قدر من الله لحكمة يعلمها الله. وأما هداية الدلالة بمعنى أنك تهدي تدل على الطريق، تقول هذا هو الصواب وهذا هو الطريق وهذا هو الأمر النافع، فهذه من مهمات الرسل، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله، صراط الله، صراط الله بدل عن الصراط المستقيم، فصراط الله هو الصراط المستقيم، صراط الله الذي له، يعني طريق الله، وسمي طريق الله يعني الطريق الموصل إلى الله تبارك وتعالى، فلأنه يوصل إلى الله وإلى رضوان الله وإلى جنة الله نسب إلى الله، فسمي الطريق المستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. ولا روح إلا فيما جاء به الرسول، ولا نور إلا في الاستضاءة به، يعني لا نور حقيقي إلا في الاستضاءة به، فإن البشر مهما اجتهدوا ومهما بلغوا من العلم ومهما عرفوا فإنهم لن يصلوا إلى درجة يستغنون عن الوحي أبدا، يعرفون ظاهرا من الحياة الدنيا، يدركون بعض مصالحهم في الزراعة، يدركون بعض مصالحهم في الصناعة، لكن معرفة المصلحة الكاملة في كل حياتهم فهذه لا يدركونها إلا عن طريق القرآن. ولأجل ذلك نرى أن الذين لا يتمسكون بالوحي قد يحصلون على أشياء مفيدة وجيدة في الطب والهندسة ونحو ذلك، لكنهم في الأخلاق والنظم الاجتماعية وبقية الأعمال يكونون من أجهل الناس ومن أحط الناس تفكيرا، لأنهم لم يهتدوا بنور الوحي. وسماه الشفاء، يعني وسمى هذا القرآن الشفاء، كما قال تعالى قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، والشفاء يشمل نوعين من الشفاء، يشمل شفاء الأمراض المعنوية ويشمل شفاء الأمراض الحسية، وكلها في القرآن. فأما الأمراض المعنوية فهي مرض القلوب، فإن القلوب تمرض كما أن الأجسام تمرض، وهذه الأمراض أمراض معنوية، والمرض هو الذي يغير الشيء عن اعتداله. فالإنسان الصحيح إذا جاءته حمى شديدة تغير مزاجه وتغير عن اعتداله. فكذلك القلب إذا أصابته الأمراض المعنوية تغير مزاجه وتغير عن اعتداله. ما هذه الأمراض؟ أمراض كثيرة، منها مرض الشرك، منها مرض النفاق، منها مرض العشق، منها مرض الحسد، منها مرض الكبر، منها أمراض كثيرة جدا، وهذه شفاؤها جميعا في القرآن، فعلاجها في القرآن. فمن عرف القرآن والتزم بالقرآن ودرس القرآن ووفق لفهم القرآن فإنه لا شك يعالج أمراضه المعنوية علاجا عظيما فيستقيم القلب. وأما الأمراض الحسية للإنسان فهي كثيرة من الأوجاع، وفي القرآن في ذلك علاج، علاج في كثير من الأمراض. إذا قرئ القرآن على مريض ووثق في هذا القرآن فإنه له علاج، حتى وإن كان الذي يقرأ عليه ليس بمؤمن. القرآن علاج حتى ولو قرئ على الكافر، فإن كلمات الله علاج. ومن أوضح الأدلة على هذا قصة الصحابة الذين كانوا في سرية فمروا على قوم فطلبوا منهم الضيافة لأنهم ليس معهم طعام ولا شراب، ولكنهم لم يضيفوهم. وهذا مما يدل على أن هؤلاء القوم ليسوا من أهل الإيمان، فإنه من المستبعد أن يأتي صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أناس من أهل الإيمان ويقولون لا ضيافة لكم عندنا، هذا ما عهد أبدا، لأن الناس قد جبلوا وقد عرفوا حق الصحابة وهم يحبون الصحابة ويقدمونهم على أنفسهم. فمن غير المعقول أن يأتي سرية من صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أناس من أهل الإيمان ويقولون لا ضيافة لكم عندنا. فلما منعوهم من الضيافة كتب الله على سيد القوم سيد الحي فلدغ، أكله ثعبان إما حي أو عقرب. فجاءوا إلى هؤلاء الصحابة فقالوا هل عندكم قاري يقرأ على، فإن سيد الحي قد لدغ. قالوا عندنا قاري. قال أحد الصحابة واجتهد من نفسه لأنه يعلم أن القرآن شفاء، أخذ بعموم الآيات، واجتهد من نفسه وقال أنا عندي رقية لكني لن أقرأ على هذا الرجل حتى تعطونا قطيعا من الغنم لأنكم لستم بكرماء، احتجنا الضيافة فلم تضيفونا. فقالوا له إن قرأت عليه وتعافى من مرضه نعطيكم قطيعا من الغنم. فجاء الصحابي إلى هذا الرجل وقرأ عليه بأم القرآن بفاتحة الكتاب، قرأ عليه بالفاتحة، فقام الرجل كأنما نشط من عقال، يعني كالبعير الذي كان معقول فإذا أطلقت عقاله قام يمشي سليما ليس به شيء. فأعطوا الغنم لهذا الرجل وأخذ الغنم إلى أصحابه وكانوا في حاجة إلى أكلها، ولكن انظروا كيف قوة الورع عندهم إلى أنهم لا يتجرؤون على شيء لا يعرفون حكمه مع أنهم في حاجة للطعام وإلى الشراب. فقال لهم الصحابي لن تأكلوا منها شيئا. لماذا؟ قال لأنني أقدمت على أمر ما عندي عليه بينة، فنريد أن نوقف هذا الأمر حتى نأتي للرسول صلى الله عليه وسلم ونستفتيه. فتركوا الغنم وهم أحوج ما يكونون إليها، ثم جاءوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وأخبروه الخبر، فقال مصدقا ومتعجبا وما أدراك أنها رقية، وقرره على ما فعل وقال اضربوا لي معكم بسهم لكي تطيب نفوسهم بأكلها، فدل على أن القرآن شفاء أيضا من الأمراض الحسية كما أنه شفاء من الأمراض المعنوية. لكن هل كل من قرأ القرآن أو قرئ عليه القرآن ينتفع به؟ نقول وكذلك الأدوية الحسية، ليس كل من استعمل الدواء تعافى، أليس كذلك؟ الآن إذا شرب بعض الناس مضاد حيوي، كل الناس إذا شربوا المضاد زال المرض؟ إذا أخذوا علاج السرطان زال المرض؟ لا، فإن بعض الأبدان تنفع فيها الأدوية وبعضها لا تنفع فيها الأدوية لأشياء متعلقة، مع أن الدواء تركيبه واحد، الأدوية التي يركبها الطبيب الآن تركيبها واحد، لا اختلاف بين الأدوية، فمن ناحية التركيب لا اختلاف بينها، وإنما الاختلاف من ناحية تركيب الأبدان، فالأبدان منها ما يستجيب للدواء ومنها من لا يستجيب للدواء. لماذا لا يستجيب؟ تكون به آفة، يكون به آفة تضاد هذا الدواء أو لا تقبل هذه الدواء. فكذلك العلاج بالقرآن والعلاج بالرقية وكذلك الدعاء ونحو ذلك قد لا ينتفع بها الشخص لسبب يتعلق به هو، لا يؤثر فيه الدواء لسبب يتعلق به هو أو لسبب يتعلق بالمعالج بالقاري، يكون القاري يقرأ من غير همة قلبية أو من غير استحضار لمعانيها أو من غير ورع أو إلى غير ذلك من الآفات التي تجعل القراءة لا تؤثر التأثير الصحيح. فهذا معنى أن القرآن شفاء، فهو وإن كان هدى وشفاء مطلقا، لكن لما كان المنتفع بذلك هم المؤمنين خصوا بالذكر. إيش يقصد خصوا بالذكر؟ لأنه قال هو، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، فكأن ظاهر الآية يقول الذين ليسوا من أهل الإيمان ليس لهم شفاء، فيقول لا، إنما خصوا بالذكر لأنهم هم الذين ينتفعون على الحقيقة، وهذا لا يمنع العموم، وإنما خصوا بالذكر لمزية، ويجوز أن يخص شيء لمزية فيه بالذكر وإن كان لا يدل على نفي العموم. والله تعالى أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، فلا هدى إلا فيما جاء به، ولا ريب أنه يجب على كل أحد أن يؤمن بما جاء به الرسول إيمانا عاما مجملا، انتبهوا هنا، ولا ريب أنه يجب على كل أحد أن يؤمن بما جاء به الرسول إيمانا عاما مجملا. لماذا لم يقل مفصلا؟ لم يقل مفصلا لأن فروع الشريعة وفروع الدين لا يمكن أن يحيط بها كل الناس، لكن الأساسيات أركان الإيمان هذا هو الذي يجب على كل أحد وهو الإجمال. ولأجل ذلك لما جاء جبريل عليه السلام إلى الرسول صلى الله عليه وسلم عند الصحابة قال أخبرني عن الإسلام وأخبرني عن الإيمان وأخبرني عن الإحسان، فلم يخبره الرسول صلى الله عليه وسلم بكل تفاصيل الإسلام ولا بكل تفاصيل الإيمان ولا بكل تفاصيل الإحسان، وإنما أخبره بالأصول المجملات التي تحتوي على مجمل الدين، فأخبره بأركان الإسلام الخمسة وأركان الإيمان الستة وأخبره بحقيقة الإحسان. فلما ذهب جبريل قال الرسول صلى الله عليه وسلم هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم، فإن من أدرك المجملات إدراكا حقيقيا فقد أدرك الدين، بدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم فسر الإيمان في حديث آخر بتفسير آخر، فقال الإيمان 64 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، مع أنه لما سأله جبريل ما قال وإماطة الأذى عن الطريق، مما يدل على أن الذي يجب على كل أحد هو الإيمان المجمل بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم ما عدا ذلك فهو من فروض الكفايات. فمن وجب عليه شيء من الدين وجب عليه أن يعرف حكمه. وبعض الأشياء لا تجب على الناس، الزكاة مثلا لا تجب على من ليس عنده مال أو من لم يحل عليه الحول، وكذلك الصدقة، كذلك الجهاد لا يجب على المريض. فتختلف الأحكام من شخص إلى شخص، إذن لذلك نص على الإيمان المجمل. ثم قال ولا ريب أن معرفة أن